الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخير وبالسعادة وبالأعياد وبالأفراح يا رب العالمين. حياكم الله مستمعينا في أسبوع جديد وفي لقاء جديد وفي حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. نحن طبعا أو أنتم المستمعين ردين من إجازة طويلة، يعني نوعا ما 5 أيام. أكيد هاي الإجازة البعض سافر فيها برا البلاد والبعض استمتع بالأجواء والسياحة الداخلية في ربوع دولة الإمارات العربية المتحدة، وشاهد وشارك في احتفالات الدولة باليوم الوطني 44. إن شاء الله كانت إجازة مميزة، كانت إجازة ممتعة، كانت إجازة مفيدة، وتغيير روتين العمل وتغيير روتين الحياة اللي اعتدنا عليه يعني في الفترة اللي طافت. الحين مستمعينا بندخل في سياق مواضيع الرايح لليوم، وقبل ما ندخل في الرايح نبدأ بهاي المقولة اللي تقول: ابدأ يومك دائما وأنت على يقين أن القادم أجمل وأكثر راحة، وأنك ستكون كما تريد وبالطريقة الأسهل. إن شاء الله القادم أجمل وأحلى يا رب العالمين على جميع المستمعين وعلينا جميعا. اليوم في فقرتنا في الرايح عندنا الفقرة الرئيسية والموضوع الرئيسي اليوم مثل ما ذكرت قبل شوية، يمكن نحن بالإجازات نكسر الروتين في العمل، لكن اليوم في فقرتنا الرئيسية بيكون موضوعنا عن الروتين في الحياة الزوجية. متى يبدأ الروتين في الحياة الزوجية؟ وعلى من تقع مسؤولية كسر هذا الروتين في الحياة الزوجية؟ وكيف ممكن الروتين ما يكون له سبيل في الحياة الزوجية بين الزوجين؟ بيكون نضيفنا في هذا الموضوع الاستشاري الأسري عبد الله موسى اللي بنناقش معاه هذا الموضوع. من عقب الفقرة الرئيسية بننتقل لفقرة تدري إن، وتدري إن اليوم دراسة تأكد أن الأطفال الرضع أكثر ذكاء ووعيا مما نتوقع. هنقول هاي لو يفهمون صار، لا هم يفهمون ومدركين لكل شيء حواليهم سبحان الله. وفي الساعة الثانية من الرايح بننتقل لساعتنا الصحية الطبية، وطبعا ردي من إجازات والكل في الإجازات ما يقصر في الأكل، واللي سافر وعزايم وأكل يعني، فعقب هالأكل اللي شحننا في عمارنا لازم نتكلم شوية عن البدانة. ففي هاي الفقرة بنناقش موضوع البدانة والسمنة، بتكون ضيفتنا الدكتورة نوف أحمد الشريف أخصائية طب وقائي. مستمعينا هاي فقرتنا لليوم في الرايح، إن شاء الله تعيبكم وإن شاء الله تستفيدون من المعلومات اللي بنطرحها وبنناقشها. طبعا أكيد نرحب والبرنامج ما يكتمل إلا بمشاركتكم مستمعينا على رقم الواتساب 0561776664، ورقم الرسائل النصية 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999 50. هاي الأرقام اللي تتواصلون ويانا عن طريقها، أتمنى تينا مشاركتكم وتفاعلكم مع المواضيع اللي بنطرحها اليوم على الرايح. مستمعينا حين بناخذ فاصل، عقب الفاصل نبدأ مشوار الرايح، تريونا.
الرايح عيش حاضرك على هو الأولين. عيش حاضرك على هو الأولين، وخلك ويانا على الأولى 107.4.
The حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وجدد التحية بكل من بدأ يسمعنا حين على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. ونذكر بأرقام التواصل مرة ثانية، رقم الواتساب 0561776664، والرسائل النصية على الرقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. ذكرنا قبل الفاصل أن موضوعنا اليوم في الفقرة الرئيسية عن الروتين في الحياة الزوجية. هل هالروتين طبيعي؟ يعني هل نشوف معظم الحياة الزوجية تتعرض للروتين أو يصيبها الروتين والملل والرتابة؟ فهل هذا هو الطبيعي صار؟ ولا هذا أصلاً غير طبيعي؟ لكن للأسف الأزواج بعدم مساعدتهم لبعض في الحياة الزوجية صار روتين، يعني خلاص إن قانون العلاقة الزوجية إن عقب سنة أو حتى إن شاء الله حتى تكمل سنة يبدأ الروتين يتسلل للحياة الزوجية. ليش؟ هذا اللي بنعرفه اليوم. إذن الحياة الزوجية يقولون تتعرض مثل أي علاقة زوجية، أو عفوا مثل أي علاقة في الدنيا، لفترات فتور في كل شيء، مثل ما يقولون شوية فوق وشوية تحت، يعني في برود، في لا مبالاة. وإذا ما حاول طرف أن يساعد الطرف الثاني على تعدي هاي المرحلة، ممكن الحياة الزوجية تدخل في متاهات هم في غنى عنها. طبعا الحياة الزوجية بعد ممكن يكون فيها نوع من القلق، ممكن يكون فيها نوع من التوتر بين الأزواج. فهالأشياء تؤدي إلى وجود وولادة الروتين في الحياة الزوجية. في كثير من اللحظات نسمع من الزوجات أو الأزواج إن يا الله يتذكرون كيف كانوا في بداية علاقتهم الزوجية، كيف كان إن كل واحد يتنافس ويتبارى من أجل يعني إدخال السرور على هذا الشريك، كيف إن كل واحد فيهم كان يعني مثل ما قلت كأنه مسابقة بينهم إن منو اللي بيخلي البسمة مرسومة على وجه الطرف الثاني. ولكن مع يمكن مرور الأيام، مع وجود الأولاد، الانشغال في مشاغل الحياة في الشغل، تبدأ الحياة الزوجية تتعرض لفترات هذا الفتور والروتين، تصير الحياة فيها روتين. أنا ما بتكلم وايد في الروتين أصلا، نسيت عمري نسيت أنه بيكون يبتلكم روتين. نسيت إنه بيكون الحين ويانا على التليفون الاستشاري الأسري عبد الله موسى، هو أكثر واحد يقدر يخبرنا عن الروتين في الحياة الزوجية. السلام عليكم.
عليك السلام، مرحبا أختي.
أهلا وسهلا، حياك الله يا شيخ عبد الله.
فيك أختي سماح، مرحبا أختي.
شو أخبارك؟
الله فيك، ورحبك ورحب في هذه الإذاعة الطيبة المباركة فيها، يعني علاج أنا أقول لي في جميع مشاكلنا الأسرية والزوجية وكل حياتنا
بإذن الله. إن شاء الله يا رب. أنا ما علي بسألك سؤال، معلش يعني سامحني، أنت حياتك الزوجية مرت بفترات روتين؟
أولا أختي يعني ما في حد يعني بالزوج ما مر بهذا الروتين الممل، يعني عدم التغيير، سواء تغيير تغيير المكان أو الوجوه، ما أقول الوجوه يعني غير وجه زوجته، لا يعني أحيانا الإنسان أنا أكثر دائما يعني حاط شيء ببالي، إني أكثر روتين اللي بيني وبين زوجتي في السفر، يعني أنا حاط ببالي دائما أن هذا السفر يغير من نمط حياتي، يخليني أراجع نفسي مع زوجتي، أتقرب لها أكثر مع أسرتي. لذلك يعني أنا طيلت الأيام أنا ممكن أكون أعطش زوجتي وأشبعها في السفر، فأغير روتينها، لأنه دائما نكون مشغول، بالأخص يعني عملنا نحن دائما في الحمد لله في الشغل في خير، يعني الحمد لله.
الحمد لله.
لكن أطلع هذا الملل وهذا الروتين كله خارج الدولة، هني أنا أحاول أغير في الدولة هني.
جميل.
لكن أحيانا الإنسان ما يستطيع إن يقاوم ضغوطات العمل أو الأشياء اللي متراكمة عليه، لكن فوق كل هذا أقول يستطيع الإنسان أن يكسر هذا الروتين، أن يكسر هذا الملل. لذلك يعني قالوا من الحكمة أن راحة البال يجب أن تكون قبل العمل وليس نتيجة العمل. يعني أنا المفروض أساس أني أنا أكون يعني أمتلك السعادة أو أني أشعر بالسعادة أنا ولا زوجتي ولا أي مخلوق، أولا لابد أن تكون راحة البال هي سابقة، ما تكون والله لأني نتيجة. أنا رحت معاها المطعم تغيرت حياتي واستانست. هذا أمر طيب، وحتى ذكر العلماء من فوائد السفر أنها كذا وكذا وتجلب الإنسان السعادة وغيره، لكن اللي يجي على راحة البال تسبق نتيجة لعمل، هذا راح يكون باله مرتاح، سواء تغير عليه الروتين، تغيرت عليه الحياة، ما تغيرت عليه الحياة، عنده قناعة وعنده راحة البال مع الله، لأن الله اللي يكون مع الله، الله يكون معه لا يشعر لا بقلق ولا بخوف ولا باضطراب ولا غيره. لكن الإنسان يكون يعني ساعة فساعة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يكثر من المواعظ على أصحابه، حتى ما يملوا، يعني الإنسان يمل أحيانا من كثرة المواعظ، أو أن يدندن على شيء معين، أو أن كل يوم يأكل دياي ما يغير لا لحم ولا سمش، أو ما يروح مطعم مع زوجته، ما يغير الوجوه، ما يغير الأماكن، ما يغير حتى السيارة. أحيانا أنا أخذ عندي سيارتين، آخر مرة يوم السيارة هذه وثلاث أيام سيارة ثانية، حتى أنا أغير على نفسي الروتين، يعني ما أمل، حتى ما أمل أنا حتى من وجود السيارة أحيانا أمل، فأخذ سيارة صغيرة وأخلي سيارة كبيرة. ذلك أنا أقول إن لم يعمل الإنسان، ما عمل ليجعله يشعر بالسعادة، منو اللي بيفعله لنا؟ منو اللي بيجلب لنا؟ والله يا أخواني وأخواتي، نحن بأيدينا أن نجلب السعادة والتعاسة، أولا طبعا بطاعة الله. هذه مهمة كل إنسان في الحياة، أن يجلب نفس السعادة، واللي الطرف الثاني هي زوجتك اللي هي لها حق إدخال الفرح والسرور على قلبها وعلى قلب أبنائك، هذا يؤجر عليه الإنسان. لذلك الإنسان هذا اللي يقول والله ترى هي ماكلة في البيت وماكلة برا البيت، فرق، هناك فرق. صحيح. أن تجلس في مكان فيها مناظر، فيها طبيعة، مكان يعني ما جلست فيه، فرق بين مكان متعودة تجلس فيه، نفسية راح تكون غير، نفسية راح تكون منشرحة أكبر. وهذه النفس البشرية سبحان الله يعني تمل من شيء معين، من طبع، من شيء معين، لا بد من تغيير. حتى أنا أقول للزوج لكسر الروتين، غيري شكلك، غيري شعرك، غيري لون شعرك، غيري لون ملابس ألوانها، طريقة الأسلوب، هذا كله روتين، لابد أن تغير الزوجة، والزوج كذلك يغير، لا يكون على شكل معين، على رأي معين، على نمط واحد، على أسلوب واحد، لابد أن يغير شوي حتى يكسر هذا الروتين،
غير هندامة شوية،
يغير هندامة، ممكن يغير هندامة، ممكن يغير يعني بعض الأشخاص طبعا يغيرون عملهم، ينتقل من وظيفة إلى وظيفة أخرى، تغيير نمط الحياة الزوجية. والله يا أخواني أخواتي، يشعر الإنسان بالحب والعطاء، يشعر بالسعادة. أنا يعني الكثير، مش أنا، الكثير مجرد ما يسافر يرى وجوه غريبة عن وجوه اللي يشوفها كل يوم في بلاده، يشعر بالسعادة.
صحيح.
يحمد الله، يذكر الله على النعمة اللي هو فيها. واحد من الأزواج قال أنت ساكنة، يقول له دورين طاعي هذين كيف ساكنين، البيت متهالك عليهم، يعني كاد يسقط عليهم الجدار. بالفعل الإنسان يشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى عندما يخرج وترى زوجته. الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا غيرنا راح يغير علينا، حياتنا راح تتغير. عارف ان هرمونين في جسمنا، نحن نتحكم فيه، مو هم يتحكمون فينا، الدوبامين والادرينالين. الدوبامين اذا كنت فرحانه راح يفرز هرمون السعاده، الادرينالين كنت حزينه راح يفرز، وراح تتوترين، راح تمرين، راح تصيبين بقلق، باكتئاب، غيره. شو السبب؟ السبب هو التفكير، هو نمط الحياه. اذا انا غيرت، شعرت بالسعادة، راح أغير هرموناتي، أنا راح أغيرها. والله أنت ما تشوفين أكثر اللي أصيبوا بأمراض السكري، يقول لك حتى السكري سبب الحالة النفسية، وأحيانا السرطان سبب الحالة النفسية. فإيبا مسكينة عايشة مع هذا الزوج اللي يعني يأكل على ذوقه ويلبس على ذوقه ويلبس زوجته ويأكلها على ذوقه، ما يراعي ذوقها، ما هي راعي التغيير اللي لابد أن يغيره. حتى أختي اسمحوا لي أنا أتكلم من واقع، حتى الفراش بين رجل وزوجته لابد أن يكون هناك تغيير في الروتين، ما يكون يعني بشكل بصورة واحدة. أنا ما أقدر أتكلم في أشياء، لكن أنا أنا أتكلم من واقع رأيته. يعني إحنا عندنا قضايا في التحكيم، قضايا في المحاكم، إنه ما في تغيير. يعني الزوجة تمل من الزوج بطريقة هذه، والزوج يمل من زوجته بطريقة أكل معينة أو لبس معين. لا بد من التغيير. التغيير يعني في حياة الإنسان يحدث تغيير داخلي قبل لا يكون خارجي، ويسبب بالفعل يسبب ثورة ذهنية للشخص. يتخيل اختي أن يتغير حياة الإنسان من التعاسي إلى السعادة. نحن أحيانا نحتقر أشياء، أحيانا نحتقر هاي الوردة الحمراء والصفراء اللي واحد يهديها لزوجته يقول شو هذه وردة حمراء بفرن الزبالة. هاي الوردة، هذه الحمراء وهذه الصفراء راح تغير
نفسيتها
داخليا في 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 هذه المرأة. راح تشعر بالفعل أن زوجي يحبني، أن زوجي غار علي، أن زوجي أعطاني الوردة لأنه هو يعزني ويحبني ويحترمني. هكذا نمط تفكير المرأة. نحن يعني مفروض ما نمشي عكس التيار. حتى نسعد الطرف الآخر لابد أن نبحث عن الأشياء اللي تسعد الطرف الآخر، سواء كان الزوج أو كانت الزوجة، حتى لو كان بينهم مشاكل. يعني شوفي، قد يكون الإنسان صحيح ومعافى، ها معافى، لكن
قطع الاتصال بالشيخ عبد الله موسى. الحين إن شاء الله بنرد بنكمل ويا موضوعنا. مثل ما ذكر الشيخ عبد الله موسى عن أسباب الروتين، أو إن في كلمة هو وقف عندها أو ذكرها، أنا حابة أوقف عندها وبرد بسأله فيها. هو ذكر إن الراحة، يعني راحة البال فيما معناه، هي الأساس. عقب الواحد يبني بيطلع فبيستانس، مو بهو يطلع عشان يستانس فيرتاح باله. أساس الراحة والرضا لازم يكون موجود في الحياة بشكل عام، سواء الحياة الزوجية أو كل واحد كفرد يكون عنده نوع من راحة البال والرضا. ومن هنا هو يعني بيجيب السعادة حق عمره، وبيكون سعيد. هو أكيد بيكون مبحى بيعيش في الروتين المعتاد في الحياة الزوجية. فهاي الكلمة أنا أبغي أرد أسأله مرة، لنا في سؤالي أنا. نحن أوكي مرات نطلع ونسير ونسافر، لكن بعدنا مو مستانسين، فشو السبب؟ هذا اللي بنطرحه أحيانا ويانا على الخط. ما علي، نذكر بأرقام التواصل اللي ما يرد لنا الشيخ. 0561776664، هذا رقم الواتساب، والتليفون رقم التليفون 0436999950، والرسائل النصية 4477. وقت الفاصل، عقب الفاصل بنكمل موضوعنا، تريونا.
الرايح دعمها الهدى اختيار الإذاعة، صرت راقي بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. دعمها الهدى اختيار الإذاعة، صرت راقي بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. إذاعة الهدى منكم وفيكم، 107.4
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية عقب الفاصل. وما زال الموضوع متواصل عن الروتين في الحياة الزوجية، ورد لنا الشيخ عبد الله موسى اللي كان يكلمنا عن الروتين وكسر الروتين. حياك الله من جديد ويانا شيخ عبد الله.
الله حييك. الله حييك.
تسلم.
أقول لك أختي، يعني هي قاعدة أنا أقول لكسر الروتين، يعني الواحد يعني يأخذها يحطها في باله.
نعم.
افعل كل ما تراه مناسبا، يعني لحياتك لطرد السقام من الملل، بعيد عن الحرام طبعا.
أكيد.
أي شيء يشوف الإنسان أنه يطرد عن السقامة والملل يفعله. لا يحتقر ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحتقر أي عمل معروف. أي شيء إنسان يحس أنه يدخل الفرح والسرور على الطرف الثاني، الزوجة أو الأكس أو أبناء أو أي حد، هذا بحد ذاته أجر. لا يظن الزوج اللي بياخذ زوجته بأشياء في مطعم أو بيسفرها أو كذا، مجرد ما تشعر أن هي سعيدة، هذا لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. انك ادخلت الفرح والسرور على قلب العباد، على قلب هذا طبعا اولى الناس، انها زوجتك اقرب الناس وهي مسكينه كما قال العلماء، الزوجه مسكينه تعتبر والابناء يعتبروا مساكين، فانت يا تنفق على المساكين اللي هي زوجتك وابنائك ويا وبنفس الوقت تدخل الفرح والسرور على قلوبهم. فكسر الروتين انا اقول يعني الطريقه المعينه طريقه وحده في حياتي انا عايشها ما اغيرها، هذا يصيب الحياة الزوجية نوع من الفتور، نوع من السآمة، نوع من الملل، يبدأ عاد الزوج يطفر من زوجته، زوج تطفر من الزوج، تمون يتعاركون باللسان وبالكلام وغيره. لكن لو كان في تغيير، عزمي أنت يوم من الأيام، عزمي أنا عندي قضية أسرية يقول لي يا شيخ ما في يوم من الأيام مراتبها عزمتني ولا قدمت يوم من الأيام قدمت شيء، يعني قلت لها فلان أنت يعني من اشتغلتي على الأقل لو عزمتي، لا والله عليه هو مفروض يعزمني
سندويتش فلافل
اي، لكن انت يعني ما شاء الله تبعش عندك راتب، يعني حاولي تعزميني تفاجئين يوم من الايام توديني مطعم تفاجئيني بكذا، غيري شوي يعني اساسا الرجل بعد يحس، فلا بد من التغيير يعني. طيب يعني اذا ما كان في تغيير الشيطان راح يدخل علينا من الباب. بس انا قلت لكم القاعده الاولى اللي كتبت ذاك الحلقه، راحت البال اذا قدمناها ما نجعل يعني راحة البال نتيجة العمل، لا نخلي راحة البال في البداية.
زين هذه النقطة أنا أبغي أوقف عندها قبل تكمل الشيخ. راحة البال يعني أنا من أول كنت أبغي أسألك فيها وقطع الخط. مثلا يقولون نحن نظهر نسافر نسير مطاعم نسير ونسير نسير كل مكان، لكن ما فيها الراحة، يعني ما فيها السعادة، نسوي كل الأشياء ونحن في عيون الناس ممكن نكون أسعد الناس لكن من داخلنا ما في سعادة، يعني هالسؤال وصل لنا. فكيف إن يعني مثل ما ذكرت أنت، أنا أعتبر راحة البال هو الأساس اللي نحن نبني عليه كل شيء، فكيف نوفر هذا الأساس، كيف نوجده إذا المعطيات ما تعطيني إياه؟
لا تعرفين ليش؟ لأنهم جعلوا راحة البال نتيجة لعمل، يعني ما راح يكون بالي مرتاح إلا إذا زوجي خلالي هدية أو إذا سفرني أو إذا عمل لي أو العكس. إذا نحن فكرنا هذا التفكير ما راح تأتينا براحة البال أبدا. راحة البال لما نقدمها، تعرفين كيف تي راحة البال؟
كيف
راحة البال؟ الحمد لله، أحمد الله إني أنا مسلم، أحمد الله إني أنا عايش في دولة الإمارات، غنى، أمان، عندي زوج، عندي عيال، نيتي تكون لله، هذه يسمونها راحة البال. أول راح عندي بال، أنا مطمن في حياتي، عايش في أمن وأمان، عندي عقب في أشياء ثانوية كماليات أنا أدخلها. البداية راحة البال موجودة عندي ليش؟ لأن أنا عايش سعيد، أنا ما عايش في دولة فيها ثورات ولا عايش في دولة فيها أعوذ بالله حرامية وصرقة وفي دولة يقومون على الحكام، أنا عايش في دولة الحاكم يزورني البيت، الحاكم يسوي الشارع يسلم علي يواسيني وكذا، هاي يسمونها راحة البال. أنا راح أنا بالي مرتاح. بعد ذلك إذا أنا فكرت هاي النعم عقب أمور ثانية ما راح تعزمني أصلاً. كل الله أختي، ما في شيء يوازي نعمة الأمن والأمان، ما في شيء يوازي نعمة الهداية، نعمة الإسلام، ما في شيء يوازيها، ما في شيء يوازي نعمة الزوج والزوج، إن فلان ما متزوج أنا متزوج، أنا عندي عيال ولا ما عندي عيال. هذه الأشياء إذا موجودة عندنا أختي ما راح يعكر صف مزاجنا أبدا. لكن نحن نريد لانشراح الصدر أكثر، أن نعمل بعض الأشياء حتى نرتاح أكثر، يعني هي راحة موجودة لكن نبغى نمتعها زيادة شوي، ما نمتعها. لكن اللي عايشة عندها ما شاء الله غنية حاطة ضاربة بوز ومبوزة وملانة، ليش؟ لأن زوجها اليوم ما وداها، ما طلعها، ما فعلها، فهذه ما هذه معنا عايش في نعمة أمن وأمان وعندها اللي تريده، لكنها متعبة نفسها. ليش متعبة نفسها بالطريقة هذه؟ الإنسان اللي يجعل نية لله يفرح مع الله، الله يفرح قلبه، إن الإنسان ربيه لكنود، كنود هذا اللي عند المصائب وينسى نعم الله سبحانه وتعالى عليه. كل واحد نحن نقول هكذا، لكن الإنسان ينبغي أن يصبر نفسه ويريح راحة البال، هي مفروض ما تفارقنا طالما نحن أصحاء، ما فينا مرض الحمد لله إعاقة ولا شيء، شوف المرضى كيف عايشين. هذه كلها نفكر فيها ما راح يغير صف حياتنا. القناعة نص السعادة، ونص السعادة إذا عندنا قناعة راح نكون سعداء في أمور ثانية تكمل سعادتنا. لابد أن نقتنع أختي. عرفتي أنا هكذا سأشرح راحة البال الحين.
واضح.
فالإنسان لابد أن يكون يعني مرتاح البال، وإذا ارتاح بال ارتاح خلاص الأمور الثانية ما يعدها أولويات، يعدها أشياء رئيسية. لا، الأشياء الأولوية والأشياء الرئيسية أنا عندي موجودة، كفاية أني أنا أقول لك أن نحن نقوم يعني نطلع من بيوتنا بأمان ونروح عملنا ونأتي إلى بيوتنا. كفاية والله كفاية، ما نبغى شيء من الدنيا أكثر عن كذي، الحمد لله.
ويمكن بعدين تفضل.
لكن للأسف الشديد أختي، يعني أكثر الأزواج الآن يعني ينسون هذه النعم ويفكرون بأشياء. والله حصلت صور في تليفونه، حصلت عنده علاقة، أو ما في يوم من الأيام طلعني وداري. صح الزوجة تريد هالشيء، وأنا أقول لها زوج يعني احرص على هذا الشيء، يعني هاي من الأخطاء الكبيرة يرتكبها الزوج. لكن الزوجة إذا كان عندها راحة البال من الأساس ما راح تزعل، ما راح تحزن، بس تطلب بلسانها تتكلم. أنا ما أقول اسكتي، تكلمي قولي، لكن لا 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 تعبين ذاتك، لا تدمرين ذاتك من الداخل حتى تمرضين وتكتئبين وتوصلين لأمراض وأنت في غنى عنها. عيشي وأنت مرتاحة الحمد لله، طالبي الأشياء الثانية راح تأتي، والله راح تأتي بإذن الله. إذا ما جت خلاص أنا مرتاح البال. لكن إذا خليت راح بالي، والله إذا سواري أنا برتاح، إذا ما سواري أنا ما بر... يوم تسألين يا شيخ بارد فلانة، والله أسوء حال يعني. ها
شكرا.
الحمد يعني عايشة جيد
أنا عايشة الحمد لله على كل حال، يعني أنا
الحمد لله على كل حال. يعني مو حد يقول احمد الله سبحانه وتعالى، مو بتتذمر أو يتذمر ما يشكر نعم الله، يتذمر في على كل شيء، يتذمر أو تتذمر في كل شيء. واحد مثلا عنده وظيفة، عنده راتب كبير، شو بك فلان شو اخبارك، والله ضغمني مسؤولي ما رقاني، انت ما عندك راتب كبير وغيرك عنده 5000 يستلم، ما مرتاح انت، ارتاح شوي صح ان انا لا كلمت ابغى اترقى، فلان يبغى يترقى، لكن ما ترقيت يعني ازعل واحرج واسب المسؤولين واسب الدوله، اعوذ بالله. ايش يصير اختي هذا؟
صحيح
واضح، لكن ما يغني ان الانسان يتكلم ويصرح بلسانه. لكن أنا أقول لكم يا أخواني، أنا أتدرب نفسي، ينبغي على الناس أنهم يأخذون هذا الأمر، لا تخلون راحة البال نتيجة لعمل،
لازم تكون هي الأساس،
موجودة هي الأساس راحة البال الأصل. أنا سعيد، أمور ثانية تزيد للسعادة، ما تجلب لي التعاس وغيره. لكن متى أكون تعيس؟ أكون تعيس إذا ضيعت صلاة، إذا أنا ما قرأت وردي، إذا أنا ارتكبت الحرام، إذا أنا وقعت في المعاصي. هني احزن يا زوجة، احزن يا زوج، واحد يعني المفروض يحزن على هذا الأمر، لا يحزن على الدنيا. من كان يعني اللي يدعي الله إني يجعل همه الآخرة، همه الآخرة ما راح يزعل في الدنيا، ترى ما راح يزعل ولا يستمنى أجل هذه الدنيا.
زين، في سؤال هنا أنا يقول الشيخ حمل المسؤولية على الزوجة، فأنا أبغي أوجه كلمة للزوج، شو دور الزوج في كسر الروتين؟
دور الزوج هو يعني اللي يجلب السعادة والتعاسة لزوجته، هو القوام، هو السيد، هو اللي ينفق، هو بيديه مفاتيح السعادة، هو بيديه حجز التذاكر، ما بيديها هي. بدي انه يصرف عليها، يوديها يطلعها، ياكلها ويشربها، يشتري لها، لان قد لا تملك المال، هاي مش موظفه ربة بيت جالسه في البيت. حتى لو كانت موظفه، الرجل اذا منع هو الامر بيده، الرجل له دور كبير جدا جدا. لكن دائما اخاطب الزوجه هي المسكينه المغلوب على امرها، يعني دائما تشتكي من الحال، تشتكي من سوء عشره هذا الزوج. انا اقول حق هذه الزوجه راح البال لا تدعي نتيجة العمل. الزوج بيده كل شيء، أكثر الأزواج اللي عندنا الحالات الأسرية اللي عندنا نحن سبب تعاسة الزوجة ومرض الزوجة مسكينة واضطهاد الزوج سببها ضم الزوج. بعض الأزواج ما يبالي في زوجته، ما يفكر في زوجته، لكن إحنا كيف نصبر الأزواج؟ هذا الكلام اللي إحنا نقوله، نصبر الزوجات، ما عندنا عصا سحري نغير فيها إلا بالكلام والعبارات. نحن نرفع معنوياتنا، نخليها تصبر على الحياة هذه، تحمد الله سبحانه وتعالى. والله وحدنا خليتها تحمد الله على النعمة اللي فيها، نسيت مآسيها مع زوجها، نسيت يوم عرفت بسبب ظلم هذا الزوج ان 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 قامت قيم الليل وتصلي وتحاول اثنين والخميس نسيت مأساة هذا الزوج. لقيت واحد مكمل يوم، قلت له فلان كان مصاب بمرض يعني خطير وحتى ما لقوا له علاج وقريب منه جدا. قلت له فلان كان تعبان جدا، قلت له فلان ما شاء الله صحتك تغيرت الان، شو اللي صار معك؟ قال يا شيخ ترى انا نسيت مسدتي ومصابني هالمرض. واحد قال لي انت ما دام نسيتك مسدته ليش ما تصوم الاثنين والخميس؟ يقسم بالله مجرد ما حافظ على اثنين والخميس تغيرت صحتي وشفاني الله سبحانه وتعالى. شفتي الان عباده ها؟ الانسان لما يلجأ للعباده الله يجلب راحه البال ويبعد عنا الهموم والاحزان. شفتي كيف الله غير؟ موجود رجل حتى ذكرته في خطبه الجمعه اللي حضر عندي المسجد، ذكرت القصه هذه. كنت شفته كيف جاءت راحه البال لهذا الرجل
من العباده،
يعني عالج نفسه بالصيام وان تصوم خير لكم كما قال الله سبحانه وتعالى. فالمراه اللي تشتكي من الحزن من السآمة من الكآبة الجي إلى الله سبحانه وتعالى، اركعي ركعتين ادعي الله سبحانه وتعالى يرفع عنك، ايشي مع الله، الله راح يشرح يسعد قلبك بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة.
في رسالة نصية من رقم اللي انتهي ب522، يا الله السؤال يقول لك واللي عنده زوجتين شو الترتيب وياه؟ أظن هاي حرمة مطرشة، تقول واللي عنده زوجتين شو الترتيب وياه؟
اللي عنده زوجتين راحت البال، ما نقول راحت البال، بالك مرتاح ان الله قدر ان هذا الزوج يتزوج زوجة ثانية، هذا اللوح المحفوظ مفروض، هذا ما في وحدة راح تختلف معاي والله اقسم بالله، والله ان رب العالمين قدر المقادير قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة ان فلان راح يتزوج فلان وفلان 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 راح يجيب لهم ابناء. المرأة لما تعرف الان ان الله قدر هذه المقادير كلها اولا راح تجلب نفسها راحة البال، بعد ذلك التسديد تساعد هذا الرجل ان يصلح ان يعدل، مو بان يظلم او ان يترك الطرف الاخر، هذا راح يكون في ظلم. فلما نعرف ان الله كتب كل المقادير وان الله قال قل لن يصيب الا ما كتب الله لنا، وين ما راح تينا راحة البال اختي، صح ولا لا؟
صحيح، الايمان بالقدر،
إيمان بالقدر، لكن الزوج راح يكون ظالم إذا 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 ما أنفق عليها، إذا ما أعطاها حقها، إذا مال كل الميل طرف دون طرف راح يكون ظالم. فلا تكونين أنت ظالمة مثل هو، بعض الزوجات تظلم تكون هي أشد ظلما من الزوج، تدعي عليها وتدعي عليه وتكيد له وتخطط له وتنشر فضايحه، يعني تظلم تكون هي ظالمة، تحوليه ظالم. لكن تحمد الله سبحانه وتعالى بالدعاء الله راح يغير الحال بإذن الله، راح يغير الحال من حال لحال.
يعني في
ما نقدر نمنع اختي الزواج أو التعدد، ما حد يقدر يمنعه والله،
شرع رب العالمين ما حد يقدر يمنعه،
ما حد إذا منعته راح بسر بدون ما تدري راح 20 سنة عرسي ما
تدري. صحيح استوي. تفضل في لأن بس في أسئلة، في أسئلة يعني مستمع مطرش ما شاء الله، 1 2 3 4 5 6 7 أسئلة ما أدري، يعني يقول ما هي الحياة الزوجية؟ هل الحياة الزوجية تتوقف على التعامل الأسري فقط؟ وكيف هل نجد السعادة في الحياة الزوجية؟ هل الغيرة مطلوبة من الطرفين أو طرف؟ ولماذا؟ متى نجد الحب، قبل أو بعد الزواج؟ وهل الحب مطلوب أو التفاهم كافي؟ هل الشيء اسمه حب في الواقع أو في القصص والأساطير فقط؟ وما هو الحب في الحياة الزوجية؟ وهل السن مطلوب له علاقة بالحب؟
أولاً الحب طبعاً مطلوب، لكن في شيء أهم من الحب، أنا أقول والله 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 أهم من الحب، الرحمة بين الزوجين. الله قال وجعل بينكم مودة ورحمة، المودة الحب، لكن إذا ما في مودة على الأقل يكون في رحمة. أحياناً الله يعلم بالقلوب، الزوج ما يحب زوجته لكن يرحمها لأن هي إنسانة، هي أم زوجته، هي أم عياله، الله راح يجازيه كل خير إذا أنفق عليها. لما يفكر بطريقة هذه أن يرحمها، أن ما يكلفها التكاليف، هي مريضة، هي حامل، هي عندها مرض، هي عندها كذا، هذه الرحمة تجلب المحبة بين الزوجين أختي. لذلك أنا أقول الرحمة مقدمة على الحب، لأن الزوج لما ترى زوجها يعاملها بالطريقة هذه بالرحمة راح تحبه، راح تقدره، كذلك العكس راح يكون، راح تأتي المحبة من طريق هذا الحب اللي بين الزوجين. هذا اللي أنا أقول لإخواني، قدموا الرحمة الراحمون يرحمهم الله. إذا قدمنا الرحمة راح نجلب قلوب الناس، والله راح نجلب كل قلوب الناس. شفتوا كيف نحن نحب حاكمنا، كيف نحب رئيس الدولة وحاكمنا الشيخ محمد ونعم. ليش نحبهم؟ لأن يرحمون شعبهم، يحاولون يوفرون السعادة لشعبهم، صح ولا لا؟
صحيح.
يعني هذه رحمة غرسها الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، فالشعب كل الشعب يحب حاكمه الآن الحمد لله. لكن ما ننظر لهؤلاء، يعني بعض المغرضين، بعض الحساد اللي غرر بهم حقيقة. أنا أقول هذه رحمة أساس كل شيء.
عندنا 3 دقائق الشيخ، فهني في رسالة أبو بيد بن خرسان يقول على طاري الزوجتين، فيقول الحريم بيرفعون دعوة على الأولى في حال تعدد الزوجات. نرد مرة ثانية للروتين. معروف وكثير من الزوجات تعترف أن عقب إنجاب الأطفال يصير نوع من الروتين أن هي يكون اهتمامها وتركيزها على الأبناء، فكيف الوحدة تحقق هاي المعادلة؟ ماذا هي صعبة ولا سهلة أن توفق بين متطلبات الزوج وبين متطلبات الأطفال وفي نفس الوقت ما في روتين؟
أختي لما يأتي الزوج، لما أنت الآن حاول قد ما تقدر الزوجة أن تؤدي كل الواجبات والأشغال اللي عليها تجاه أبنائها، لكن لما يأتي الزوج البيت تفرغي لزوجك. الزوج ما يتم في البيت إلا سويعات يمكن ويطلع لعمله، أنت هذه الساعات هذه السويعات فرغي له، عطيه اهتمامه. أبنائك معاش موجودين في البيت. بعض الزوجات تهتم في أبنائها، الزوج على كلامنا يقول بس ما تسوي له سالفة ولا تقوم بواجباتك إلا عيال. طيب الزوج يعني غار من عياله ترى.
صحيح.
توصل لمرحلة إن حتى من عياله راح يغار الزوج. فالمرأة لابد أن توفق بين الأبناء وبين الزوج. لابد من التوفيق يكون بينهم. هذا الحق وهذا لهم حق. هذا لحق طاعة وراحة البال والواجبات اللي لها على هذا الزوج، كذلك الأبناء لهم. لكن أنا أقول مسكين، الله ما أكرم المرأة أكثر عن الرجل إلا لهذا الأمر اللي على راسها مسكينة هاي الأم، الزوج، طاعة الزوج ورعاية أبنائها. فالله فضلها 3 مرات على الرجال، 3 مرات فضلها على الرجال. لا بد أن توفق. والحريصة المؤمنة الحريصة اللي تريد رضا الله راح توفق، والله راح توفق. التكثر من الدعاء هذا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا الدعاء راح يجلب لها البركة والخير في حياتها الأسرية، والله راح توفق مع زوجها ومع أبنائها.
جميل. وكلمة توجهها للزوج قبل ما نختم.
للزوجة ولا للزوج؟
لا حين كلمة كانت للزوجة، للزوج لأن عندنا دقيقة بس.
للزوج أنا أقول اتق الله في المساكين قاعدة تحت إيدك، مساكين زوجتك وأبنائك، الله راح يحاسبك يوم القيامة، مش عن أكلهم وشربهم ملبسهم بس، حتى عن راحة البال، حتى عن سعادتهم. يا ويل الزوج اللي يدخل الحزن والكآبة والهم والغم ويتعمد أن يكيف لزوجته وتمرض هذه اكتئاب وتموت وتقتل نفسها نتيجة بعضها. أنا أقول يعني وماتت هي غير راضية، أين أنت أمام الله يوم القيامة وهذه ما عفت عنك؟ ماتت هي ما عفت. عندي حالات زوجة ماتت لا عفت عنها ولا هم قتلت نفسها أو بحادث ماتت نتيجة يعني الظلم اللي وقع. فأنا أقول لي أولا أنا كرجل كزوج، اتق الله في أبنائي، اتقوا الله في زوجاتكم في أبنائكم، الله راح يحاسب كلكم راع وكلكم مسؤول عنها.
تمام.
الله في النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بعهد الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وقال ألا إني أحرج عليكم بحق الضعيفين اليتيم والمرأة. ما ترضاها على بنتك لا ترضاها على زوجتك، ما ترضي يدي رجل لئيم يهين بنتك لا تهين أم بنتك. إذا أهنت الجزاء من جنس العمل، اكرم أم بناتك زوجتك راح يكرم الله بناتك بإذن الله يوم من الأيام في أزواج يعني برار أكرام، والله راح يكرمون بنتك مثل ما أكرمت هذه الأم.
نعم بهالكلام الجميل نشكرك وجزاك الله خير على المشاركة ويانا. الشيخ الاستشاري الإسلامي عبد الله موسى، جزاك الله خير على المشاركة ويانا، وإن شاء الله الجميع استفاد من هاي الفقرة.
شكرا.
إن شاء الله. مستمعينا حين ننتقل وياكم للفقرة الثانية في حلقتنا وهي فقرة تدري أن بنخليها لعقب الفاصل. فاصل ورد بنواصل. تريونا
الرايح.
الأولى 107.4.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، والحين وصلنا للفقرة الثانية في برنامجنا وهي فقرة تدري إن. مثل ما سمعتوا فقرة تدري إن اليوم تقول: وفقا لدراسة مثيرة للاهتمام، يمكن للأطفال الرضع اللي بعمر 10 شهور أن يعرفون الفرق بين أنواع المسارات اللي يتبعها الحيوان الأليف مقارنة مع سيارة تتحرك أو أثاث البيت. تقول دكتورة في علم النفس المشرفة على هذه الدراسة: يمكننا أن نحن نفهم الأشياء اللي يعرفها الأطفال بالاستناد إلى فترة أنه كم يركز في الشيء، تحديق بذلك الشيء. الأطفال سوف ينظرون إلى شيء جديد فترة أطول من إذا شيء يعني يشوفونه خاص، استوى الشيء مألوف عارفينه أو أنهم عاد فاهمين كل شيء. فإذا شافوا بشيء جديد يتمون مركزين عليه فترة أطول من الأشياء الاعتيادية بالنسبة لهم. وهالأمر هام لأن القدرة على تصنيف الأشياء، خصوصا الأشياء اللي فيها روح أو الجماد حتى، هي قدرة تعتبر قدرة معرفية أساسية تسمح للطفل الرضيع أنه يفهم العالم المحيط به، وفقا طبعا الباحثة اللي أجرت الدراسة. فتقول: لفهم ذلك قام الباحثون بدراسة 350 طفل شاركوا في هذه الدراسة بعمر 10 و12 و16 وصولا لـ20 شهر، لمعرفة متى يبدأ الأطفال بتكوين فكرة عن حقيقة أن الحيوانات أو الجماد يتبعان مسارات حركة مختلفة. استخدم الباحثون في هذه الدراسة تقنية تسمى نموذج التعود البصري، اللي يقيس هذا النموذج الفترة الزمنية اللي ينظر فيها الطفل إلى شيء معين. فلاحظ الباحثون أن الرسوم المتحركة اللي كانت مثل صورة حافلة ولا صورة طاولة تنقز فوق جدار جذبت انتباه الأطفال الرضع لمدة أطول من صورة الحافلة أو الطاولة وهي تصطدم بالجدار. فالصورة المتحركة الأولى كانت جديدة بالنسبة لهم. في المقابل ركز الأطفال الرضع انتباههم أكثر عندما شافوا قطوة تنقز فوق الجدار أو قطوة تدعم الجدار، مشيرا في الدراسة أن الأطفال يعتقدون أن القطاو يمكنها أن هي تقفز وتصطدم بالجدران. وأشارت الدكتورة المشرفة عن البحث أن الحيوانات عادة ما تتعثر في الأشياء، أما الصورة الأكبر فهي أن حركة الأجسام هي أكثر قابلية للتنبؤ من حركة الحيوانات. ويظهر البحث أن الأطفال حتى سن 10 شهور من العمر يمكنهم أو فاهمين هذا المبدأ. وكشفت الدراسة بعد أن حتى أصغر الأطفال عمرا يمكن استيعاب الكثير من التفاصيل أكثر مما ممكن نحن نتصوره من خلال عيونهم، اللي عادة ما تكون ما شاء الله تشين بطلين عيونهم، نقول مبققين عيونهم ومركزين أكثر ما نحن الكبار نركز في الأشياء. هاي كانت فقرة تدري إن. ملخص الفقرة تقول أن نحن ما نقول هاي لما يفتهمون إن هاي لما يعرفون، لا بالعكس، هم يكونون في مرحلة الاكتشاف الأشياء من حواليهم. فدلقات شي مركز على الشيء، نحن نتحرى مثلا يعني سرحان أو شيء، له هو مركز يبغي يعرف شو الشيء اللي قدامه يتحرك، وهني في مرحلة أنه يتعرف على الأشياء. أما إذا تراوي شيء عادي وتبغيه يطالعك ويعطيك اهتمام، هو الشيء كل بالنسبة لأنه خلاص تعودت عليه فما بيعطي له أي أهمية. هاي كانت فقرة تدري إنه، واللي عندهم صغارية ممكنهم أن يتابعون يعني حركاتهم وملاحظاتهم وأنه كيف شيء مركزين في الأشياء. بعكسها شيء إيجابي وشيء يعني إذا الأم تنتبه له يكون يعني يخليها تعرف أن ولدها أو بنتها هي تنمو بطريقة طبيعية وعندها القدرة على اكتشاف وتحليل الأشياء حواليها. قبل ما نطلع الفاصل عندنا 30 ثانية في رسائل نصية. رسالة من الشيخة عفرة المجتوم كانت تقول تعليقا على الموضوع الأولي أن الحياة الزوجية يعني متى تكون خالية من الروتين في منظورها، إذا الواحد كان تركيزه على المناغصات وتركيزه على السلبيات في الشريك الثاني فهذا نوع من السلبية وهذا يجيب الروتين والكآبة للحياة الزوجية. تقول أن الزواج علاقة مقدسة ولابد من وجود التوافق من كل النواحي بين الزوجين حتى تكتمل السعادة الزوجية. الحين مستمعينا ناخذ فاصل وإن شاء الله أقول فاصل نكمل ساعتنا الثانية، تريونا.
الرايح
دعمها الهدى اختيارك، الإذاعة صرت راقي بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. دعمها الهدى اختيارك، الإذاعة صرت راقي بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. إذاعة الأولى منكم وفيكم 107.4
وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية من بعد هذا الفاصل الطويل، ونرد ونرحب بكل المستمعين اللي يسمعوننا حين على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وحين وصلنا وياكم لفقرتنا الأخيرة في الرايح وهي فقرة
داوها تبرى.
في دوحة تبر اليوم موضوعنا ذكرت في بداية الحلقة، نحن في الإجازات وممكن في الشتاء بالذات أكثر حبنا ونهمنا بالطعام، للأسف يعني ناكل الله يعين من نشوف الأكل ناكل في أي فرصة حصلا نبدأ وناكل ناكل وناكل وننسى عمرنا، عقب نسير نشيك وزننا ننصدم بالنتائج المرعبة وأن كيف الوزن زاد وأنا ما أكل، في حين نحن ناكل ناكل يمكن غثايث ناكل أشياء ما تفيدنا، المهم هذا الأكل في الآخر يتسبب لنا في السمنة أو البدانة. فطبعا البدانة طبيا تعتبر من الأكثر المشاكل شيوعا في الممارسات الطبية، ورغم سهولة تشخيصها وتحديد أسبابها إلها أنها من أكثر الأمراض صعوبة في علاجها وأقلها شفاء وتحسنا على المدى البعيد. يقولون طبيا أن ظاهرة البدانة معقدة وتتدخل فيها عوامل مختلفة، عوامل وراثية، عوامل نفسية، عوامل عاطفية، عوامل اجتماعية، أعراف، عادات، تقاليد مجتمعية، تقاليد اقتصادية مثل وفرة الطعام ووسائل المواصلات، عوامل بيئية مناخية، برد شديد ولا حر مثل حرنا، يعني عوامل مؤثرة، عوامل متعددة تأثر في السمنة، ذكرنا اقتصادية بيئية اجتماعية. يعني شو قصة المواصلات؟ مثلا عندنا نحن عندنا المؤكل واحد الحمد لله عنده سيارة، فهذا ما يخليه بحاجة أنه يمشي أو يأخذ المواصلات العامة أو أنه يمشي مسافات طويلة، فهذا يقلل من حركته ومن نشاطه البدني فيتعرض للسمنة، في حين أن في بلدان ثانية الناس عندهم ثقافة المشي، عندهم ثقافة المواصلات العامة، فمثلا يمشي مسافة لمحطة المترو أو محطة الحافلة، فهني هو يعني نمط حياته أن في حركة، فما يكونون عندهم هالبدانة اللي تنتشر في بعض المجتمعات. هذا يوم نقصد أن أسباب اقتصادية، أنه ما عنده يشتري سيارة فهو يضطر يركب المواصلات العامة، فيضطر أنه يمشي للمحطة أو في تعريف للسمنة بأنه يعتبر هو زيادة وزن الجسم عن حده الطبيعي نتيجة تراكم الدهون فيه، وهذا التراكم ناتج عن عدم التوازن بين الطاقة المتناولة من الطعام والطاقة المستهلكة في الجسم. لتسليط الضوء أكثر عن هذا الموضوع بتنضم لنا على التليفون قضاءت الدكتورة نوف. قولي لي أغششيني قولي
ألو.
السلام عليكم يا دكتورة. دكتورة
وعليكم السلام حالكم؟
الحمد لله. شايفك يا دكتورة؟
الحمد لله الحمد لله الحمد لله بخير.
دكتورة شو أخبار الإجازة والأكل؟
لا عدا هالأسبوع عدا لا تتكلمين عنه أكيد العالم كله مخربط.
أكيد كله أكل وآخر شيء يصير نشيك الوزن ننصدم بالرقم.
شوف زايد خلاص.
أكيد تنتشر السمنة عندنا يعني والله ما في تنتشر ولا لا، لكن نشوف مثلا سير الأندية الرياضية نشوف إن في بنات يعني يحبون الجيم والرياضة وفي أوزان مختلفة، في حد يبغي يحافظ وحد يبغي ينزل وزنه. فأول شيء تعرفين متى نقول هالإنسان بدين متين
دب. شوف الإنسان بدين هو أطلب بعد هالإنسان عارف نفسه إنه هو بدين ويشوف إنه عنده زيادة في وزنه يحس بالثقل في وزنه ويشوف انه وانت تعرفون يعني البدانه هو غير انه زياده وزن الجسم هو عندك تراكم غير طبيعي للدهون في كل جزء من اجزاء الجسم.
ايه تمام انزين. ذكرت انا في المقدمه ان في اسباب للسمنه ممكن تكون اسباب وراثيه واسباب عاطفيه واسباب اجتماعيه واسباب حتى اقتصاديه. في نظرك دكتوره نحن هنيك في مجتمعنا شو اهم اسباب نسبة زيادة نسبة السمنة؟
احنا عندنا اسباب البدانة يعني لو اقول لك يمكن 80-90% عندنا الافراط في تناول الطعام. احنا عندنا الناس يشوفون هالمطعم هالاكلات السريعة هالوجبات السريعة. انت تشوفين الحين انواع البرجر عندنا
ايه
زين الواحد مرات ما يحاسب ياكل مرة مرتين ثلاث يعني او حتى في اليوم يعني ما يحاسب. فهو السبب الرئيسي يعني صح ممكن يكون يعني جزء وراثي وجزء نفسي بس السبب الرئيسي للبدانة هو الواحد الإفراط في تناول الأكل يعني الطعام.
إيه.
والسبب الثاني عندك قلة الحركة. يعني الحين الناس قاموا يستوعبون لا لازم نسوي رياضة لازم نسوي ما أعرف شنو. بس بعد في ناس يعني يقولوا لا وإحنا تعبانين ردي من الشغل ما نقدر يعني حتى لو هن نص ساعة ما يقدرون يسوونها.
صحيح بالغصب.
هي فالجسم شو يستوي ليه بعدين يستوي خمول في الجسم. فيوم يخمل الجسم عادة تتراكم كل الدهون
صحيح
كل أنواع في كل جزء من أجزاء الجسم. طبعا مثل ما تفضلتي العوامل النفسية طبعا واحد يقول أنا ملان اليوم ففي بعض الناس يملون يأكلون في ناس العكس في ناس يصير لهم الاكتئاب ما يأكلون في ناس لا أنا اليوم مكتئب وخلاص وطفران وزهقان وبرد بروح شو بنعنش نفسي باكل سكر سكر
حط حرته في الأكل
حطيه بالأكل
يعني ترادوب نقول أنا أحسد هيلا اللي يوم يكتئبون يمتنعون على الأكل يعني هيلا حظهم
هي هذا الناس اللي يكتئبون اللي ما يأكلوا يضعفون في الاكتئاب
صحيح
طبعا بس احنا لو تلاحظين احنا الأكثر شيء الناس يكتئبون يحبون يدورون على السكريات يعني يدورون كيك كاكاو شوكليت تعرفين هالأشياء
هي
عسب ان يرتاحون يرتاح بالهم يعني مع ان هذا غلط يعني انت بالاكتئاب تقدرين تلعبين رياضه الرياضه شيل الاكتئاب شيل التوتر شيل القلق شيل كل شيء ولو نص ساعه
صحيح
وبدل السكر تقدرين تاكلين فواكه
صحيح
الموز أيوة. عامل يعني وايد مهم يعني انه يشيل الاكتئاب والقلق
زين مثلا في الحميات الغذائيه ترى مثلا الاشياء الممنوعه في الحميات الغذائيه الموز
هي بس شوفي الحمية الصح الحمية الغذائية بعض الأشياء صحية موز ممنوعة بس شوفي أنت ما تقدرين تعممين على كل الناس صح
هي.
يعني في ياتش واحد قال لك أنا من نوع اللي وايد يجيني اكتئاب وايد يجيني هذا فأنت بتدخلين على أقل موز ولو الصبح هي. أنا ما أقول لك بالليل أقول لك الصبح ليش لأن يمكن طول اليوم يحرقه يروح مني ويروح منك ويتحرك يمكن فيحرقه على الأقل هذا يخفف لكن واحد ثاني هي عندك يقول لك لا أنا ما يجيني حالات اكتئاب أنا عادي أنا طبيعي أنا ما من نوع إلا مثلا يجي هالأشياء تقدرين هنا تعطي حمية ثانية
هني أنا قريت شيء يقولون هل الضوء الأزرق اللي هو ينبعث من شاشات الأجهزة الإلكترونية والتلفزيونات والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، هذا الضوء ممكن أنه يؤدي إلى زيادة الوزن؟ يعني يمكن هو المقصود أن الواحد طول الوقت يالس أمام تليفونه أو بالآيباد أو بال.
إيه تشوفي أنا قلت لك هذا هو الخمول. يعني أنت يوم أنت بتاكلين يعني قدام التلفزيون ما بتحسين.
إيه.
لأن تكوني مندمجة. الحين تحطين تليفون آيباد قدامك ما تكوني ما تحسين فشو تاكلين، فما شاء الله تاكلين الواحد ياكل يعني ما ينتبه.
صحيح.
لكن يبعد عنه يمكن يعني وقت الغداء يكون بعيد عن التلفزيون أو العشاء أو في أي شيء بتشوفين يأكل خفيف ويشبع.
هي صح. وايد نسمع دكتورة عن حميات غذائية اللي هي والله حمية الملفوف وحمية الليمون وحمية الخيار.
وإحنا سمعنا أكثر عنك من الحميات العجيبة بعد.
فهل هاي مجدية ولا كلها كلام فاضي؟
لا هاي مو مجدية. أنتي بقول لك أحب تأكل تقول حمية الفواكه. بتيج مرحلة بتملين منها صح؟ شو بتسوين؟ بتاكلين؟
بنفجر.
طبعا انتي خسرتي.
بنفجر في الأكل.
ماذا قالوا حمية الخضار؟ متى بتاكلين الخضار؟ وطبعا الحمية لها برامج معينة، وهالبرامج المعينة ما الحمية يحطيها أخصائي التغذية أو الدكتور التغذية أو أخصائي التغذية يحطيها البرامج للحمية. ليش؟ لأن قلت لك كل شخص حالته تختلف عن شخص ثاني، فيبرمج له لحسب ما هو. في ناس يقول لك انا حاليا لا تقطعني عن الحلاوه مره واحده،
صحيح
ما اقدر، فهو يقدر يدخل لك يقول لك حلاوه شويه شيء بدخل لك اياه بس اخذها الصبح مثلا. واحد ثاني يقول لا تبعدني عن المثال البيبسي، انا احب البيبسي كبدايه يعني، يقول لك اوكي مو مشكله تاخذ الحين تشرب مثل نص كوب بس مثلا اللايت منه. ليه ما شوي شوي يقطع؟ فاقول لك كل شخص يختلف عن شخص ثاني، لكن أنا أقول لك حمية الخضار حمية الفواكه أنا شفت ناس صراحة مشوا عليه بس بعد ما قدروا يمكن في أسبوع بس أو أقل حتى عن أسبوع قطعوا صاروا ردوا لعادتهم.
على طاري دكتورة المشروبات الغازية المكتوب عليها إن هي يعني اللي هي بدائل اللايت، إحنا مو ترى عندنا كلمات
إنجليزية. والله فيها سكر يعني ما أقولك ما فيها سكر.
هي بس هل لأن في حد مرات مثلاً تيسين يقولوا لك لا هاي أخس من الـ من الـ من العادية، وفي حد لا هاي أحسن، شو الفرق بينهم؟ هل هي فعلا أقل
يعني
السعرات؟
يمكن يحط لك هو السكر سكر بس يمكن يعني سكر هذا يحط لك أقل عن هذا
بس
والسعر حراري يمكن هذا يضيفه ماي زيادة هذاك أقل هذاك ما في ماي، تعرفين بهالطريقة
هي.
هذاك يكون فيه غازات أكثر هاي يكون فيه غازات أقل. هو يفرق في السعر بس يعني أنا ما أفضل أي أبدا المشروبات الغازية.
هو أكيد يعني الواحد يمتنع عنها، لكن في ناس عفوا الله عندهم إدمان على المشروبات الغازية.
يقدر يبدله بالماء الغازي، بعد الماء الغازي شوي أحسن لأن الماء الغازي ما فيه سكر.
صحيح، لكن الماء الغازي بعد في نوع من يعني مثلا يمتن، لأن مرات حتى في النوادي الصحية تلقين عندهم ماء غازي، فأنا أستغرب ليش موجود يعني الماء الغازي في نادي؟
في بعض الناس يحبون الماء الغازي يشربونه لأن تعرفين الحين بيبتعدون مثلاً عن المشروبات الغازية مثل البيبسي والكولا، فيمكن كفترة يشرب له ماء غازي وبعدين يقولون في ناس يرتاحون إن يشربون ماء غازي.
هو له تأثير على شيء الماء الغازي؟
الماء الغازي هو ماء وغازات.
هي.
بس يعني من الحمد ان الماء الغازي انه ما فيه سكر يعني بعض المياه الغازيه ما يكون فيها سكر
يعني
من غير الطعم الفليفر اللي في بعضهم يقول لك لا هذا فيه توت وهذا فيه ما اعرف شو، لا هذا ما في فايده لان هذا الردي فيه مشروب سكر.
صحيح، ومواد حافظه الوان اقصد.
الوان
زين يا دكتورة. بعد هني بالنسبة عندنا الأخ عبيد بن خرسان يقول هو مريض كلى ويحتاج إلى حمية يستطيع ينزل بها أكبر وزن ممكن، لأن الأطباء طلبوا منه ينزل 12 كيلو علشان يسووا له زراعة كلى. فبالنسبة للمشي أو الرياضة هو يقول الأمر فيه صعوبة عليه أنه ممارسة الرياضة، فكيف ممكن أنه ينزل 12 كيلو من وزنه؟
شوفي الحين هو عنده لازم يسأل هنا أول شيء الطبيب المختص للمسالك والكلى أمراض الكلى يسأله أنا كيف أقدر أنزل وزني بهالط يعني، لأنه هو عنده مثلا تقولين إنه هو عنده الكلى إنزين في نفس الوقت إنه ما يقدر يلعب رياضة.
أيوه
إنزين يمكن إن الدكتور ينصحه يروح لدكتور تغذية يحط له برنامج غذائي يمشي على هالبرنامج الغذائي، لأن في ناس مشوا على البرنامج الغذائي معين نزلوا، يعني ما بقول لك هو ممكن يقدر ينزل 12 كيلو، بس يمكن على الأقل كبداية ينزل 5 كيلو، بس يمشي على برنامج غذائي.
صحيح.
وبعدها بعد البرنامج الغذائي يعني مرة ثانية الواحد بيشخص حالته، هل أنت تروم تمشي ولا ربع ساعة مشي؟ بس لازم تشرب، أظن الأمراض اللي عندهم كلى وشيء لازم يشربون كميات ماي بعد. فهو لازم يروح للطبيب المختص عسب لأنه هو عنده شيء إنه يقول أنا مثلا ما أقدر أسوي شيء، فيمكن يعطي برنامج غذائي خاص حقه. إنه في وايدين ناس استفادوا من البرنامج الغذائي عند أخصائيين تغذية.
يعني إنه هو يتوجه لأخصائي تغذية ويسوي له جدول معين يمشي،
يشرح له حالتهم وهو هم راح يعطوه برنامج غذائي يناسب حالته بالضبط.
تمام دكتورة، بالنسبة لزيادة الوزن يعني ما شاء الله في ناس مهما يأكلون ما شاء الله ما يبين عليهم، وفي ناس يأكلون طشونة وينتفخون بسرعة، هني شو السبب؟
هاي نقولك العمليات أيضا عندهم نشطة، في بعض الناس عندهم عمليات الحرق، يعني الأيض عندهم يكون وايد نشطة، فالنشطة فتحرق جسمهم يحرق،
هذا الميتابوليزم.
هي الميتابوليزم.
أيوة.
وفي ناس يكون عندهم موسط وفي ناس عندهم بطيء، فأنتي هالبطيء كيف تنشطي؟ لازم تلعبي رياضة.
بالرياضة.
هي يعني سبحان الله الجسم عن جسم.
هي سبحان الله. هي. يعني نحن باستطاعتنا نزيد معدل الحرق بالرياضة بس.
بالرياضة. هي. بس بالرياضة.
زين بالنسبة للمثلا تشوفين في وسائل التواصل الاجتماعي والله هالمشروب السحري وهذا الكريم اللي ما أدري بيخفي البطن يعني والوصفات
هالأشياء كلها أنا يعني وايد أشياء طلعوها، وايد أشياء بعد شوفيها أنت كيف وزارة الصحة وهي الصحة بعدين منعوها أنها تسبب أمراض وتسبب ما أدري شنو وتسبب وايد أشياء، فالواحد يعني أنا يعني هو دائما السمنة اللي أنا عارفة إنك تخففين من الأكل تلعبين رياضة في حالة إنك تكون يعني في ناس يقدر يكون عندهم إرادة قوية، وفي ناس اللي يعني خلاص يعني مثل ما تقولين كتلة الجسم عندهم فوق 40 يعني مهما سووا رياضة ومهما خففوا ما قدروا، تعرفين عاد في العملية الجراحية.
تنصحين بها دكتورة العمليات الجراحية؟
ما سمعت.
تنصحين بالعمليات الجراحية؟
كل واحد حسب قلت لك تشخيصه، في ناس استفادوا منها وايد حسب جسمه، لأن عندهم إن مثلا إذا كان وزنك أعتقد يعني هم أطباء الجراحين يعرفون بهالشيء إنهم يوم تروحي الواحد الشخص يروح لهم للعيادة هم يشخصونك هل أنت مناسب لهالعملية ولا مو مناسب لهالعملية.
تمام.
في وزن معين عندهم.
الدكتورة في يعني مرات مثلا في النوادي الصحية أو اللي حتى أخصائيين التغذية يقول لك لا تصير تسوي رياضة إلا يوم تنزل وزنك، لأن إذا تسوي رياضة أنت تبني عضلات على الدهون، هاي المقولة صح ولا هو الأصح أن الواحد يمارس الرياضة في نفس الوقت يتبع نظام حمية غذائية أو أنه يخفف أكله؟
لا يمارس الرياضة، يمارس الرياضة. أنت شوفي الواحد يوم في البداية يلعب رياضة زين طبيعي منه راح ينزل وزنه ومنه راح يبني العضلة. إيه. فعسبتي يقولون لك يعني أنت أول أسبوع أسبوعين بتشوف الوزن قام ينزل، يعني يمكن لمدة شهر في بعض الناس بعدين وزنهم يثبت. ليش يثبت؟ أول شيء الجسم خلاص عرف روتينك.
أيوة.
يقاومك، والشيء الثاني إنه قاعد تبني عضلة، فإذا أنت ودرت الرياضة يومين ثلاثة بتشوف الردي العضلة مالتك نزلت، بتشوف وزنك نزل.
نعم.
بس مو بدليل إنه يعني ما نلعب رياضة عسب والله تبني، لا بالعكس العضلة مهمة، لأن كل ما بنيتي عضلة كل ما حركتي دهن.
صحيح. كل ما بنيت عضلة كل ما حركت دهن.
إيه.
حلو. بعد في سؤال آخر يقول يعني شو معروف إن البدانة تسبب أمراض، لكن هل البدانة الرجل تعيق العملية الخصوبة والإنجاب؟ إذا ما عارف اختصاصك ولا لا، بس هو السؤال يا.
لا هو مو باختصاصي، بس في بعض الأشياء يقولون هي إن مرات تعيق وما حسب يعني.
تمام. ذكرنا بعد أن من أسباب البدانة ذكرنا أن هي أسباب عاطفية أو أسباب عاطفية، فهني سؤال كيف ممكن الواحد يسيطر على شهية الأكل في حين وجود مثلا توتر، في ضغط نفسي، في قلق، كيف أنه يسيطر على شهية الطعام؟
شوفي، الواحد يكون إنه يكون مضايق ولا شيء، لا على طول يركض يدور على السكريات. قلت لك تقدرين تدبرين نفسه يعني بالفواكه، لأن الفواكه فيه نوع من السكريات، بس السكر اللي في الفواكه ما تأذي. هذا واحد. الشيء الثاني، في ناس يضايقون يقول خلنا نروح نلعب رياضة، نمشي، نركض، نروح النادي. هذا كلها أسباب إنك تخليك يعني إن يرفه عن الإنسان نفسه.
تمام. هني يقولون السؤال كيف معرفة، كيف يمكننا معرفة قياس الدقيق للدهون في الجسم؟ أكيد ها بالأجهزة يعني.
ها بالأجهزة، تروح عند أخصائي التغذية، عندهم جهاز، إذا توقف على هالجهاز فيحسب لك كم دهن عندك. يحسب لك كتلة مؤشر الجسم، يحسب الدهون، يحسب الماء اللي في الجسم، يحسب العضلة، ها كله موجود عند الأخصائي التغذية.
تمام. كنت يعني دكتورة ومتخصصة في هالشيء، أكثر الفئات تيكم تعاني من السمنة، هل هم الصغار السن، كبار السن، الأطفال، الشباب، المراهقين؟
وأنا لاحظت أكثر شيء يكون فئة المراهقين.
تمام.
وأكثر فئة عمرية طبعا هي الفئة العمرية، أكثر شيء لاحظنا في المراهقين يعني أنه يكون عندهم زيادة في الوزن.
تمام. نحن يا دكتورة نوف مشاكرين لك، لأن وصلنا لختام الفقرة. مشكورة، جزاك الله خير على المشاركة.
مشكورين،
تسلمين.
شكرا على الضيافة.
مع السلامة دكتورة. مع السلامة. مستمعينا، وصلنا لختام فقراتنا اليوم، بديناها بالروتين في الحياة الزوجية، وختمناها بالبدانة وكيفية التغلب على البدانة. وقبل ما نختم نقول إذا أردت بركة، عندنا دقيقة، ما عليه. إذا أردت بركة في وقتك وعملك، فاجعل لك من بين زحام مواعيدك موعدا مع القرآن الكريم. يمكن هاي الروشتة اللي نختم فيها اليوم. نتمنى فقرة تكون نالت إعجابكم. إن شاء الله باكر لقاء جديد وفقرات جديدة ومواضيع جديدة بنطرحها على الرايح. نتريى دوم مشاركاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم، ونشكر جزيل الشكر كل اللي اتصلبنا اليوم تحت الهواء، واللي طرشونا رسائل نصية أو رسائل على الـSMS. وبرنامجنا أكيد ما ينجح وما يحقق أي نجاح إلا بمشاركاتكم أنتم مستمعين الكرام، وتواصلكم ويانا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان من محمد لإحياء التراث. تقبلوا تحياتي، أخذكم سماح العبار، وتحيات فريق العمل في الرايح، وأقولكم في أمان الله.
الرايح